أهلا وسهلا فيكم في بودكاست The Sound of Macroeconomics. عنوان حلقتنا لليوم Long Run Growth in GDP، النمو الاقتصادي طويل الأجل. الهدف من هذه الحلقة نتعرف كيف يتم حساب النمو الاقتصادي وماذا يعني هذا النمو على المدى الطويل. في الحلقات الأخيرة ناقشنا بشيء من التفصيل الثلاثة مفاهيم الأساسية في الاقتصاد الكلي، وهي مرة أخرى نمو الإنتاج الـ Output Growth، البطالة Unemployment، والتضخم Inflation. وجميع هذه المفاهيم مرتبطة ببعضها البعض، ويعتبر هدف أي دولة هو تحقيق استقرار اقتصادي. هذا الاستقرار يتميز بمعدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي ونسب بطالة وتضخم منخفضة ومقبولة نوعاً ما. ولتتمكن الدول من الوصول إلى مرحلة اقتصادية متقدمة تتميز باستقرار اقتصادي له معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومعدلات بطالة وتضخم نوعاً ما منخفضة ومقبولة، وأن يكون هذا النمو الاقتصادي نمواً طويل المدى، لابد من مناقشة بعض المصطلحات والتعريفات لنتعرف كيف يكون النمو نمواً حقيقياً وعلى مدى طويل. هذه المصطلحات التي لابد لنا من التعرف عليها هي ثلاثة مصطلحات أساسية. المصطلح الأول نمو الناتج Output Growth. المصطلح الثاني هو نمو الناتج الفردي Per Capita Output Growth. أما المصطلح الثالث والأخير فهو نمو الإنتاجية Productivity Growth. رح نوضح المقصود بكل مفهوم من هذه المفاهيم الثلاثة بعد قليل. ماذا نقصد بالمصطلح الأول نمو الناتج Output Growth؟ المقصود بنمو الناتج هو معدل ناتج الاقتصاد بأكمله، أي التغير النسبي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي The Real GDP، وبالتالي أي زيادة في معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي Real GDP ينعكس مباشرة على نمو الناتج Output Growth. لذلك مهم كثير أن الدول تحسب معدلات النمو الاقتصادية المتمثلة بمعدل نمو الناتج الاقتصادي بأكمله على مستوى البلد، وعادة يتم اعتماد مؤشر الريل جي دي بي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لحساب معدلات نمو الناتج على مستوى الاقتصاد ككل. بالنسبة للمصطلح الثاني وهو نمو الناتج الفردي Per Capita Output Growth، هو معدل ناتج الاقتصاد ككل بالنسبة لعدد السكان، أي أننا نقوم بتقسيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على عدد السكان في بلد معين لنحصل على معدل أو نمو الناتج الفردي The Per Capita Output Growth. هذا المفهوم أو هذا المصطلح يأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد السكان، أي أنه يعكس ويواكب النمو السكاني وبالتالي ما يترتب عليه من تغير في حصة الفرد الواحد من هذا الإنتاج. طبعا هذا إذا بدنا نرجع لموضوع الرفاه الاقتصادي، كلما زاد معدل نمو الناتج الفردي في المجتمع كلما انعكس ذلك إيجابيا على مستوى الرفاه الاقتصادي، لأنه أنا بالنهاية عم بقيس حصة الفرد الواحد من هذا الناتج، فكلما زادت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كلما توقعنا أنه يكون مستوى الرفاه الاقتصادي أعلى بالنسبة للأفراد. بالنسبة للمصطلح الأخير وهو نمو الإنتاجية (productivity growth)، فهو يقيس معدل إنتاجية الشخص العامل (the employed). زي ما حكينا سابقاً، عملية الإنتاج تتم من خلال القوى العاملة الحاصلة على وظيفة. يعني أنا القوى العاملة بنقسمها لقسمين، عندنا الإمبلويد والأنإمبلويد. الإمبلويد هم الأشخاص اللي بيشاركوا في العملية الإنتاجية. الآن عدد هؤلاء الأشخاص العاملين، إذا قسمنا قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على عدد العاملين في الاقتصاد، نحصل على ما يسمى بنسب نمو الإنتاجية إذا أخذنا التغير فيها. ليه نمو الإنتاجية مهم بالنسبة للاقتصاد؟ فعلياً أنا عم بعكس efficiencies أو productivity of labor. كل ما زادت إنتاجية العامل، كل ما هذا كان مؤشر ودليل على أن هنالك ازدياد في إنتاجية وكفاءة العنصر البشري العامل والذي يشارك في العملية الإنتاجية. للحديث عن النمو الاقتصادي طويل المدى، لابد أن نتحدث عن النمو في الناتج الكلي وعلى مستوى الفرد والنمو في الإنتاجية. يعني بطريقة أو بأخرى، لابد من الحديث عن الثلاثة مصطلحات اللي تم توضيحها قبل قليل. الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط لا يعتبر كافي للحديث عن long run growth. لابد أني أخذ جميع المفاهيم بعين الاعتبار: النمو في الناتج ونمو الناتج الفردي والنمو في الإنتاجية. جميع هذه المفاهيم التي تم شرحها سابقاً والتي ترتبط بمفهوم النمو طويل المدى لها علاقة مباشرة بالموارد الاقتصادية وطريقة الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وهو ما تحدثنا عنه في حلقاتنا الأولية. من هنا نستنتج أن زيادة عدد العاملين أو زيادة رأس المال أو أي مورد آخر أو عنصر من عناصر الإنتاج يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية، والتي ستنعكس بالنهاية على نمو الناتج الكلي، وأيضاً سيعكس نمواً في الناتج الكلي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أيضاً أن تزيد الإنتاجية من خلال تحسين نوعية العناصر المستخدمة في الإنتاج. على سبيل المثال، التعليم، التدريب للعاملين من المتوقع أن يزيد إنتاجية العاملين وكذلك نوعية العناصر الأخرى. لهذا السبب نجد في كثير من البلدان مؤسسات معنية بالتطوير والتدريب المهني. ما هو الهدف من وجود مثل هذه المؤسسات؟ الهدف من وجود مؤسسات معنية بالتدريب والتطوير المهني هو أن تكون مسؤولة عن زيادة إنتاجية العناصر، وتحديداً العنصر البشري، أي تحسين وتطوير وزيادة في إنتاجية العاملين من خلال التدريب، من خلال التعليم، من خلال إعطاء دورات إلى آخره. بالإضافة لهذا الكلام، ممكن هذه المؤسسات المعنية بالتدريب والتطوير أن يكون لها دور في المواءمة ما بين متطلبات سوق العمل والمهارات والكفاءات الموجودة لدى العاملين. إذا بتتذكروا حكينا عن البطالة، إنه جزء من هذه البطالة قد يكون له علاقة باختلاف بين الموجود من عرض العمل والمطلوب من عرض العمل. ممكن أنا أكون كشركة بحاجة لنوع معين من المهارات، ولكن المعروض في السوق العاملين لا يجيدوا هذه المهارة. الآن دور هذه المؤسسات في تطوير وتأهيل وتدريب العمالة لتصبح أكثر موائمة لمتطلبات وحاجات سوق العمل. بهيك إحنا بنخفف من التكاليف المرتبطة بالبطالة، وبنخفف أيضاً من البطالة التي لها علاقة بالنوع الهيكلي، وهو ليس بأمر سهل، ومن الممكن أن يتم تداركه من خلال عمليات التدريب والتطوير. هذا باختصار شديد يمثل ما ذكرناه سابقاً، وهو عملية الاستخدام الأمثل للموارد، وهي صلب علم الاقتصاد، والتي تعكس بطريقة أو بأخرى كفاءة اقتصادية تنعكس بالنهاية على الإنتاجية، وبالتالي على نمو الإنتاج، وأيضاً تنعكس على المدى البعيد للنمو في الإنتاج. سؤال حلقتنا لليوم: ما هو دور التقدم التكنولوجي والإبداعي في زيادة معدلات نمو الإنتاجية والإنتاج Production and Productivity؟ انتهت حلقتنا لليوم، بانتظاركم في الحلقات القادمة، وسعيدة بالإجابة على جميع استفساراتكم من خلال الموقع المخصص للمقترحات. بنشوفكم على خير.